الرابعة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. المقاومة الفلسطينية تتصدى لقوات الاحتلال وتدمر العديد من آلياته ودباباته في قطاع غزة. حزب الله في لبنان يستهدف تجمعات لجنود الاحتلال في عدة مواقع بصواريخ ثقيلة. انطلاق الجولة الأولى للحوار الثنائي بين بغداد وواشنطن لإنهاء مهمة التحالف الدولي بالعراق. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. تواصل المقاومة الفلسطينية تصديها لقوات الاحتلال الصهيوني في المعارك المتواصلة في أنحاء قطاع غزة، فقد استهدفت كتائب القسام ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة الياسين 105 في حي الأمل غرب مدينة خان يونس جنوبي القطاع. بدورها أعلنت سرايا القدس أنها قصفت مستوطنتي سدروت ونيرغام ومستوطنات غلاف غزة برشقات صاروخية. كما أكدت سرايا أن مجاهديها يخوضون اشتباكات ضارية مع جنود وآليات العدو الصهيوني بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع في محاور التقدم غرب وجنوب مدينة خان يونس. أعلنت مصادر فلسطينية أن ما لا يقل عن 30 فلسطينيا قد استشهدوا وأصيب نحو 100 آخرين بقصف إسرائيلي متواصل ومكثف على خان يونس. وفي دير البلح استشهد أكثر من 10 فلسطينيين في قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدف أحد المنازل. ويواصل جيش الاحتلال ارتكاب المزيد من المجازر في اليوم 13 بعد 100 من العدوان، حيث أعلنت وزارة الصحة بغزة أن الاحتلال ارتكب 18 مزرعة راح ضحيتها نحو 180 شهيدا وأكثر من 300 مصاب خلال الساعة 24 الماضية. حول آخر مستجدات العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة نتابع ما أفادت به الإعلامية إسراء البحيصي من هناك.
لا زال العدوان الإسرائيلي مستمر على قطاع غزة، تحديدا في المناطق الجنوبية في خان يونس. نحن نتحدث عن استمرار حصار عدد من مراكز الإيواء والمدارس التابعة للأونروا في محيط مستشفى ناصر. العديد من العائلات التي استطاعت أن تفر من هذه المحرقة الإسرائيلية في خان يونس الآن تأتينا إلى هنا في شهداء الأقصى تسألنا عن عائلاتها. ما إذا كان الحصار لا زال مستمرا، خصوصا المدارس المحيطة بمستشفى ناصر، مدارس الأونروا التي تأوي آلاف النازحين، ما نعرف أنها فعلا لا زالت محاصرة، أن مستشفى ناصر أيضا محاصر ومستشفى حي الأمل ما زال محاصرا. نحن نتحدث الآن عن جرائم تحدث في مدينة خان يونس، استمرار قتل المواطنين ومنع سيارات الإسعاف من التوجه لنقلهم إلى المستشفى، ومنع حتى المواطنين من حملهم ونقلهم إلى المشفى. الدبابات متواجدة في شوارع وسط خان يونس، وطائرات الكواد كابتر أيضا متواجدة، وهناك أيضا دمار واسع في أحياء مدينة خان يونس، خصوصا منطقة قيزان النجار، منطقة عبسان بني سيلة، ومنطقة الظهرة. يعني الآن الظهرة هي التي تحيط بمستشفى ناصر، هناك جرائم إبادة تحدث في هذه المنطقة. هناك عائلات تمكنت من الخروج رافعة الهوية الشخصية، وبوجود الدبابات نكل بهم، اعتقل عدد منهم. وهناك عائلات أخرى لم تخرج، رفضت الخروج لأنها في ظل هذه الأجواء الباردة والأمطار الشديدة لا يوجد لها أي مأوى، وبالتالي قررت البقاء في منازلها، وهؤلاء الآن يواجهون مصيرا مجهولا. أنا تلقيت رسالة تفيد باستشهاد ابن زميل صحفي لنا، هذا زميلنا قرر أن يبقى في منزله ميسرة دوحان، استشهد ابنه محمود قبل قليل. هذا أنا أعرف أنه يسكن بجوار الهلال الأحمر في مدينة خان يونس، وهي عبارة عن عائلة ممتدة 4 طوابق بها أكثر من 70 فردا. رفضوا الخروج ببساطة، لا يوجد لديهم مأوى بديل. حتى الخيام اليوم، نحن نتحدث عن الموجة الأقصى والأكثر بردا في قطاع غزة في خلال هذا العام، 2 أمطار تهطل بشدة، عواصف رعدية، كتل هوائية باردة، خيام انتزعت وحتى أنها طارت مع الرياح. بالتالي المواطن يعرف أن مصيره هو الشارع، فلذلك فضل البقاء في بيته.
استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان صباح اليوم انتشارا لجنود الاحتلال في محيط موقع جل العلام بثلاثة صواريخ ثقيلة، وحققوا إصابات مباشرة. وتبنت المقاومة استهداف تجمع لجنود الاحتلال جنوب موقع العباد مقابل بلدة مركب الجنوبية بالأسلحة الصاروخية، مؤكدة تحقيق إصابات مباشرة. كما استهدفت المقاومة الإسلامية قاعدة خربة مهر وتجمعا لجنود العدو في محيط ثكنة دوفيف بالأسلحة الصاروخية، محققة إصابات دقيقة. وكان مقاتلو حزب الله قد استهدفوا فجر اليوم بالصواريخ الثقيلة 5 مواقع عسكرية إسرائيلية في الجليل الغربي في فلسطين المحتلة. أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق استهداف قاعدتي الاحتلال الأمريكي كونيكو والقرية الخضراء بالعمق السوري. وبحسب بيان للمقاومة، فإن استهداف القاعدتين المذكورتين تم بالطيران المسير الذي انطلق من داخل الأراضي العراقية. وأكدت المقاومة الإسلامية في العراق استمرارها في عملياتها في مواجهة الاحتلال الأمريكي في المنطقة وردا على المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة. وفي وقت سابق استهدفت المقاومة قاعدة عين الأسد الأمريكية غربي البلاد بواسطة المسيرات. رعى رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني انطلاق الجولة الأولى للحوار الثنائي بين بغداد وواشنطن لإنهاء مهمة التحالف الدولي بالعراق. بدورها كشفت حركة النجباء موقفها من التواجد الأمريكي ومحادثات انسحابه من البلاد. وقالت إن المقاومة حتى وإن استكمل الطرد المحتل عسكريا فإنها غير غائبة عن نفوذ وهيمنته في مفاصل الدولة العراقية. وأشارت الحركة إلى أن المقاومة تمتلك رؤية متكاملة للوجود الأمريكي بكل أنواعه، ورؤية واضحة لاستقلال العراق وتحريره من التبعية الأمريكية. وأكدت أن مواصلة المقاومة مستمرة في العمليات العسكرية ردا على العدوان الصهيوني على قطاع غزة. ذكرت مصادر إعلامية أنه تم استهداف منطقة رأس عيسى في محافظة الحديدة اليمنية، محطة تصدير النفط الرئيسية غربي البلاد، من قبل الأمريكيين والبريطانيين. وقبل ذلك أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن القوات البحرية استهدفت سفينة النفط البريطانية مارلين لواندا في خليج عدن بعدد من الصواريخ، محققة فيها إصابات دقيقة، الأمر الذي أدى إلى احتراقها. وشدد سريع على اتخاذ القوات المسلحة اليمنية جميع الإجراءات العسكرية ضمن حق الدفاع عن البلاد، وتأكيدا على استمرار التضامن العملي مع الشعب الفلسطيني. استشهد شاب فلسطيني متأثرا بإصابة برصاص قوات الاحتلال الصهيوني خلال اقتحامها بلدة دير أبو ضعيف شرق مدينة جنين بالضفة الغربية. واقتحمت قوات الاحتلال البلدة الليلة الماضية وأغلقت مداخلها، واندلعت مواجهات أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي صوب المواطنين. يأتي ذلك في وقت تصدى فيه لهم المقاومون، حيث سمع تبادل لإطلاق النار مع قوات الاحتلال. وعقب الإعلان عن استشهاد الشاب، خرجت مسيرة حمل المشاركون فيها جثمان الشهيد على الأكتاف وسط ترديد الهتافات المنددة بجريمة الاحتلال بحقه وبالجرائم التي يرتكبها بحق الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية. وأخيرا، يجتمع مجلس الأمن الدولي الأربعاء للنظر في قرار محكمة العدل الدولية الذي دعا الكيان الصهيوني إلى منع أي عمل إبادة جماعية في قطاع غزة، وفق ما أعلنت الرئاسية الفرنسية للمجلس. يأتي هذا الاجتماع الذي يعقد بطلب من الجزائر بغية إعطاء قوة إلزامية لحكم محكمة العدل الدولية فيما يخص الإجراءات المؤقتة المفروضة على الاحتلال الإسرائيلي بحسب ما قالت الخارجية الجزائرية. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام النشرة، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اللهم نقي مساءنا من الهم والحزن، وافتح لنا أبواب السعادة والأمل. اللهم ارزقنا خيرا وتوفيقا من عندك، ولا تكلنا لغيرك طرفة عين أبدا. أحبتي، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا. بعد قليل نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال، ومن ثم تستمعون إلى الكتاب الصوتي. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير يقدمها لكم قسم الأخبار عند الخامسة تماما وعلى مدى 10 دقائق. وبعد هذه النشرة تستمعون مباشرة إلى البرنامج الاجتماعي معكم على الهواء، ومن ثم يرفع أذان المغرب على مسامعكم عند 5:45 حسب توقيت مدينة طهران، ومن ثم لنا عودة إلى البرنامج الاجتماعي معكم على الهواء. عند 6 تماما وعلى مدى 1/4 ساعة قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير، وبعد هذه النشرة تستمعون إلى نسائم الرحمة. عند 6:27 نقدم إليكم استفتاءات، وبعد ذلك تستمعون إلى معارج النور. عند 7 تماما وعلى مدى 10 دقائق زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير. أما عند 7:13 وعلى مدى 45 دقيقة تستمعون إلى إعادة للبرنامج الاجتماعي دنيا الشباب. لكم مني أطيب المنى والتحايا، في أمان الله وحفظه.
عليكم أصدقائي الشطار، أهلا وسهلا بكم أحبائي الأطفال. أرحب بكم في هذا اليوم وأقدم لكم برنامج حديقة الأطفال من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والذي أعددنا لكم في هذا اليوم فقرات جميلة ومنوعة جدا جدا جدا، نتمنى أن تعجبكم وتنال رضاكم. اليوم يا أصدقائنا الحلوين نريد أن نتحدث عن موضوع لا تقرأ تحت الضوء الخافت. نعم يا أصدقاء، إنه موضوع مهم جدا، وأرجوكم أن تستمعوا إلى ما نقوله اليوم في برنامجنا. موسيقى أعزائنا، هذا اليوم محملين بالهدايا. هداينا لكم فقرة جميلة ومنوعة. في هذا البرنامج نقدم لكم تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وحزورة مسلية ومحطة مفيدة هي اسأل وتعلم، وأخيرا محطة دنيا الحروف. فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. هل تعلمون أن بعض الأطفال قبل أن يناموا ليلاً إما يقرؤون قصة أو كتاباً أو يتبادلون الرسائل مع أصدقائهم؟ لكن يجب أن لا يفعلوا ذلك تحت الضوء الخافت، لأن هذا سيؤذيهم. ألا تصدقوني؟ ها؟ أنا نفسي فعلت ذلك، وسوف أقول لكم ماذا حل بي، لكن بعد الحزورة الفزورة. ما الشيء الذي يمشي ويقف وليست له أرجل؟ ها؟ ما هو هذا الشيء؟ ما الشيء الذي يمشي ويقف وليست له أرجل؟ هل عرفتم الحال؟ فكروا جيدا يا أصدقاء. أصدقائنا، حان وقت تمثيلية البرنامج، وعنوانها هو الغزال الصغير ومطالعة الكتاب.
أحبتي الحلوين، كان يا ما كان، في أحد الغابات الجميلة كان هناك غزال صغير يحب اللعب فقط ولا يسمع لنصائح أمه.
يا بني.
نعم يا أمي.
تعال وخذ هذا الكتاب، اقرأه جيدا، فإذا قرأت الكتاب جيدا سأعطيك مكافأة.
يا أمه، أنا لا أحب مطالعة الكتاب، أنا أحب أن ألعب مع سائر الحيوانات.
يا بني عزيزي، إذا لم تقرأ الكتب لا تتمكن من العيش في الغابة بسلام، فيجب أن تربي نفسك وتتعلم كثيرا.
حسنا يا أمي، أعطيني الكتاب. ها؟ ما هو عنوان الكتاب؟ ها؟ كيف أدافع عن نفسي؟ ما أتعس هذا العنوان؟
يا بني، هل بدأت بمطالعة الكتاب؟
نعم نعم يا أمه، هذا الكتاب ليس فيه حتى صور جميلة. الذئب، مللت من هذا الكتاب. إنهم أصدقائي يلعبون معا، لأذهب إليهم. أمه، سأقمع الكتاب فيما بعد. أيها الأصدقاء، أنا قادم.
يا إلهي، إن هذا الطفل لا يحب إلا اللعب، لا أدري ماذا أفعل معه.
نعم يا أحبتي الصغار، وبينما كان الغزال الصغير يلعب مع أصدقائه، وإذا بالذئب اقترب من بعيد.
انظر يا أصدقاء، إن الذئب يركض نحونا.
وما الضئيل في ذلك يا أرنب؟ دعه يقترب، ربما يريد أن يلعب معنا.
ماذا تقول أيها الغزال؟ الذئب يلعب معنا، ولكن أبي يقول إن الذئب عدونا ويجب أن نهرب منه. هيا لنهرب.
كلا أنا لا أهرب منه.
هيا لنهرب.
أيها الغزال الصغير، مرحبا بك. لماذا لا تهرب وأنت كسائر أصدقائي؟
أهرب؟ ولماذا أهرب؟ وهل هناك ما يدعو إلى الهرب؟ حقا أنت عدو الحيوانات؟
كلا أنا صديق.
حسنا، ألا تريد أن تلعب؟
أجل، لدي لعبة جميلة.
لعبة جميلة، ما هي؟
اللعبة عبارة عن مطبخ أنا أجمع الحطب فيه من أجل طبخ طعام شهي، وأنت تجلس هنا عند النار ولا تدعها تنطفي.
لعبة جميلة، لم ألعبها من قبل. يا إلهي، حسنا.
أجل أحبتي، انخدع الغزال الصغير بالذئب فجلس بجانب الحطب، وكان الذئب يستعد لأن يهجم على الغزال المسكين ليأكله.
أين ولدي؟ أخبرني أيها الأرنب، أين ولدي؟
إنه هناك، انظري، إن الذئب يستعد لأن يأكله.
يا إلهي، سأعلم الذئب درسا لن ينساه أبدا. أيها الذئب، ها أنا قادمة نحوك.
ماذا؟ إنها أمي، لماذا تنقل نحونا؟ ربما تريد أن تلعب معنا أيضا.
هي أمك أيها الغزال الصغير؟
أجل، إنها أمي.
الويل لي، لقد جاءت. لا أهرب، لقد انكشف أمري.
نعم أحبتي، حينما علم الذئب بمجيء والدة الغزال علم أن خطته باءت بالفشل، فهرب من ساعته.
يا بني، أما تعلم أن الذئب عدونا؟ وهو لا يكون صديقا لنا أبدا.
كلا يا أمي، ما كنت أعلم أن الذئب عدونا، بل إنه قال لي أريد أن ألعب معك.
أجل، إنه خدعك وهذا من خططه. عليك أن تتعلم يا بني. الآن هل علمت كم أن مطالعة الكتاب مهم جدا؟
أجل يا ماما، سأقوم بمطالعة الكتاب بكل دقة حتى أستطيع أن أعيش بكل أمان.
حسنا.
نعم أحبتي الحلوين، هكذا تعلم الغزال الصغير أن المطالعة مفيدة جدا، بل ضرورية، فلو كان قد طالع الكتاب لما كاد أن يقع فريسة بيد الذئب وهو لا يعلم.
البرنامج عد لنا أنشودة جميلة جدا، وأنا أطلب منكم أن تجلس جنب المذياع وتستمع إلى أنشودتنا الجميلة جدا. هيا يا أصدقاء، هيا إلى الأنشودة. الأنشودة، الأنشودة الجميلة، هيا بنا لنستمع إليها يا أصدقاء.
حي الله كوكوتي، رديتي من بعد الغيبة، قولي ليش سويتي
كوكو
بجناحك يتعالى، حب الهادي وآلى، زرتيني وانوار الفرحة بعيونك تتلالى،
زرت الهادي بصوتك نادي، وصلي على المختار، انت الغالي مكانك خالي هناك ويا الزوار، كوكو
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 كوكو كوكو.
خليتيني لحالي ورحتي وتركتيني بحيرة،
كوكو كوكو
يا كوكو خبريني، لو كنت تحبيني ان شاء الله استانستي بهالسفرة، قولي لي وفرحيني.
يمك انا شكد فرحانة، زرت الغالي حسين، شكد مسرورة شوف الصورة وكحل بيها العين،
هلا
كوكو
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 كوكو كوكو
كوكو.
كوكو هنيالك، ربك يسعد حالك، سلفيني جناحي وخل أقصد للأطهار بدالك، ريحي لي أعصابي يا أجمل أحبابي، إش رايك قولي بهذه الفكرة وإش رايك بحسابي.
اسمع أزيد رحت المشهد يا معاشر معصوم، الأرض زرت وريتك أنت ويا يبداك اليوم،
يا ريت
هم رحت هناك لسامرة للهادي الياقوتة، والكاظم والينا أدري ما تخلينا، لابد تمرينا بدربك وتعلقي للزينة،
ذات يوم عند الساعة 9 وكالعادة طلبت أمي منا أنا وسناء الذهاب للنوم. عندما ذهبنا إلى غرفتنا أطفأت سناء الضوء وأرادت أن تنام. قلت لها لقد أخذت اليوم كتاب قصة جميلة من صديقتي ولاء وأريد أن أقرأه، فقالت سناء إنها تريد أن تنام. قلت لها حسنا سأفتح مصباح النوم وأقرأ القصة، وبقيت أقرأ حتى جاوزت الساعة 10:30 ليلا. سوف لا أقول لكم ماذا حدث. لماذا؟ لأن صديقنا أحمد ينتظرنا ليقدم لنا فقرة اسأل وتعلم.
ماذا تفعل يا ولدي أحمد؟
ها؟ لقد وضعت قنينة مياه معدنية في المجمدة، وأريد الآن أن أشرب مياها مثلجة يا أبي.
لا يا أحمد، لا تفعل ذلك، فإن المياه المثلجة مضرة بالصحة.
ها؟ ولكن الكثير من الأولاد في المدرسة يشربون المياه المثلجة كل يوم يا أبي.
هذه عادة خاطئة ومضرة يا ولدي.
ها؟ أخبرني عن بعض أضرارها يا أبي.
نعم سأخبرك. أولاً، الماء البارد إذا تناولته بعد الطعام فسوف يقلل من قدرة الجهاز الهضمي على هضم الطعام بالصورة الصحيحة. وأيضاً هو يعيق الجسم من الجذب والاستفادة من العناصر الغذائية الداخلة إليه، ويؤثر على امتصاص العناصر الغذائية، كما أنه يؤدي إلى ضعف في جهاز المناعة الذي يقاوم الأمراض.
وماذا أيضا يا أبي؟
والماء البارد يا ولدي يزيد من احتمال الإصابة بالتهاب الحلق ونزلات البرد والأمراض التنفسية، وحتى أنه يؤدي أحيانا في الإصابة بسرطان الحنجرة.
يا إلهي.
وبعض الأحيان يصاب من يشرب الماء المثلج بدوار.
نعم يا أبي، لقد رأيت ذلك.
والسبب هو أنه يؤدي إلى تقلص شديد في الأوعية الدموية، فلا يصل الدم إلى الرأس فيصاب الإنسان بالدوار، وحتى أن البعض يصاب بعد شرب الماء ببطء دقات القلب.
حسناً يا أبي، لن أشرب الماء المثلج بعد الآن.
وأنصحك يا ولدي أحمد أن تشرب الماء من جلوس وعلى 3 دفعات، لأن شرب الماء على دفعة واحدة يسبب أمراضاً للكبد والكليتين.
حاضر يا أبي، سأفعل ما تقول وأشكرك على هذه النصائح.
يا أصدقائنا الحلوين، أخبرتكم أنني وسناء عندما ذهبنا لننام بدأت أقرأ القصة التي أخذتها من صديقتي ولاء تحت ضوء مصباح النوم. عندما أغلقت الكتاب لم أستطع النوم، فكلما أغمضت عيني شعرت كأن عشرات المصابيح تضع أمام عيني. كنت أريد أن أنام لكنني لا أستطيع. في اليوم التالي كنت لا أستطيع النهوض من الفراش، وكان رأسي يؤلمني كثيرا. عندما نظرت لي أمي قالت:
ماذا فعلت بنفسك يا نداء؟ أرى عينيك متورمتين.
وعندما علمت بما فعلت أنبتني وقالت لي إنه كان بإمكاني أن أقرأ الكتاب قبل موعد النوم وتحت ضوء مناسب وليس ضوء مصباح النوم الخافت، وطلبت مني ألا أفعل ذلك ثانية. هل تعلمون ماذا فعلت؟ وعدتها بأن لا أفعل ذلك ثانية. أصدقائنا سوف أكرر عليكم الحجورة. الحجورة تقول: ما الشيء الذي يمشي ويقف وليست له أرجل؟ ما الشيء الذي يمشي ويقف وليست له أرجل؟ فكروا جيدا يا أصدقاء. Thank you. أنتم يا أصدقائي الحلوين فإن القراءة تحت ضوء خافت ليست صحيحة، وأنكم إذا فعلتم ذلك سوف تصابون بالصداع مثلي لا سمح الله. أصدقائنا الحلوين، صديقتنا ياسمين أخت نرمين تريد أن تقدم لنا فقرة دنيا الحروف. السلام على جدتي العزيزة.
وعليك السلام يا حفيدتي.
لقد اشتقت كثيرا إلى معلوماتك يا جدتي.
في أي وقت اشتقتي فأنا جاهزة لتقديمها إليك وإلى الأحبة.
إذن اليوم من جديد وسأستمع إلى معلومة جديدة من جدتي العزيزة.
أكيد أكيد يا حفيدتي، هذا صحيح، وعلينا أن نذهب إلى الدولاب لنرى أي حرف سيخرج منه.
أنا سأحرك الدولاب وسأرى حرف اليوم.
عزيزتي ياسمين، تعالي وانظري إلى هذه الكرة، أي حرف كتب عليها؟
إنه حرف الدال يا جدتي، ضيف حلقة اليوم.
نعم هذا صحيح، وأنا سأخذك إلى مدينة جميلة قريبة من العاصمة طهران.
أي مدينة هذه يا جدتي؟
إنها مدينة دماوند، المدينة التي تبعد عن العاصمة طهران 50 كيلومترا، وتعد من المناطق الجميلة التي تقع فيها الكثير من البساتين الرائعة.
ولكن هل هي قريبة من جبل دماوند؟
أحسنتي أحسنتي، هذا صحيح، إنها قريبة من جبل دماوند ولهذا سميت بهذا الاسم.
كيف تكون أجواء مدينة دماوند يا جدتي؟
إن أجواء مدينة دماوند طيبة جدا في فصول الربيع والصيف والخريف، ولكنها باردة جدا في فصل الشتاء، وهي تعد مصيفا جيدا لأهالي العاصمة لقضاء العطلة الصيفية في أجواء ممتعة.
وهل توجد فيها آثار تاريخية؟
نعم، يقع برج الشيخ الشبلي في المرتفعات المطلة على مدينة دماوند، وهو من المعالم الأثرية المتبقية من العهد السلجوقي في القرنين 4 و5 للهجرة. وشيد هذا البرج وله 8 أضلاع، وبعد ترميمه أصبح البرج مخروطي الشكل، وبني بالطوب والكلس، ويقع في شرق مدينة دماوند.
شكرا يا جدتي على هذه المعلومات.
لا أنسى تفاح مدينة دماوند يا عزيزتي، فهو رائع ومشهور على صعيد البلد، وله نكهة وطعم لذيذ جدا.
شكرا يا جدتي على كل شيء.
وشكرا لك يا حبيبتي.
أصدقائنا، بعد قليل سينتهي وقت البرنامج، هل توصلتم إلى الإجابة الصحيحة؟ هل عرفتم الجواب؟ ما الشيء الذي يمشي ويقف وليست له أرجل؟ حسنا، هناك من يقول بأننا عرفنا الإجابة، وهناك من يقول بأننا فكرنا كثيرا لكن لم نتوصل إلى الإجابة الصحيحة. حسنا يا أصدقائي الحلوين، أنا سأقول لكم، إنها الساعة يا أصدقاء، الساعة، نعم الساعة. قد استمتعتم واستفدتم من فقرة برنامجنا لهذا اليوم. وصل وقت الوداع، وأنا سأقول لكم إلى اللقاء، لا أقول لكم مع السلامة، سأقول إلى اللقاء. لماذا؟ لأنه إن شاء الله سوف نلتقي في حلقة أخرى من حديقة الأطفال. إذن إلى اللقاء يا أصدقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
سليماني منا أهل العراق.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة، نقرأ معكم صفحات من كتاب سليماني منا أهل العراق، وهو كتاب جمع كاتبه ومعده شهادات شخصيات عراقية عرفت الشهيد الفريق الحاج قاسم سليماني، وعاشت معه أيام وساعات محنة توغل الإرهاب في الأراضي العراقية وسقوط الموصل، فشهدت عن كثب تفانيه من أجل الدفاع عن حياض الإسلام والمراقد المقدسة في العراق ودعم العراقيين في كفاحهم من أجل تحرير أرضهم التي دنستها عصابات داعش صنيعة الاحتلال الأمريكي.
شهادة السيد خضير المطروحي. في كل العمليات العسكرية التي خضناها بقيادة الحاج قاسم كنا نشعر بالنصر قبل تحققه، وعندما يصل الحاج قاسم إلى خطوط الصد مع العدو ويستطلع شخصيا كل القطاعات العسكرية تزداد معنويات المجاهدين ويشعرون بأن النصر حليفهم، فكيف لا ننتصر وقائدنا الحاج سليماني؟ حين يكون الحاج قاسم سليماني موجودا في العمليات العسكرية تكون كل الإمكانيات التي لا يتصورها أحد موجودة: الآليات، السلاح، الذخيرة، الطبابة، لا يبخل بشيء عنا مهما كان. في عمليات تحرير محافظة صلاح الدين كلفت بواجب فتح الطريق الرابط بين سد العظيم وتلال حمرين، حينها كانت المعركة مع العدو شرسة جدا. كان العدو مصرا على عدم تقدمنا إلى محافظة صلاح الدين، كذلك أرادوا عدم تمكيننا من تحرير تلال حمرين. كانت معارك تحرير تلال حمرين من أشرس المعارك التي خضناها مع العدو، لكن عندما يكون الحاج قاسم هو قائد المعركة يختلف الحديث هنا، فلا تبقى تلال حمرين عصية ولا يبقى العدو بتلك الشراسة التي تحدثنا عنها. شرعنا بالتقدم في الساعة 6 صباحا، حينها وفر الحاج قاسم للعمليات كل الإمكانيات العسكرية من مدفعية وراجمات صواريخ وراجمات عسكرية وصواريخ بأحجام مرعبة. استمرت المعركة إلى اليوم الثاني، وعند الساعة 10 صباحا أعلن الحاج قاسم سليماني تحرير تلال حمرين العصية. كانت الابتسامة لا تفارق وجه الحاج قاسم سليماني حين تحررت حمرين وفتح طريق سد العظيم. استمرت العمليات العسكرية حتى تمكننا من تحرير حقول علاس النفطية وحقول العجيل النفطية. طيلة العمليات العسكرية لم يفارق الحاج سليماني خطوط الصد مع العدو، كان مرافقا للمجاهدين خطوة بخطوة. عندما يحل الليل كنا نطلب من الحاج قاسم أن ينسحب من قواطع العمليات، لكنه كان يرفض طلبنا ويصر على البقاء مع المجاهدين، وكنا بطريقة وأخرى نحاول إقناعه بأن ينسحب، فكان ينسحب من قاطع العمليات في الساعة 2 بعد منتصف الليل ويعود لنا بعد صلاة الفجر، وما إن يصل لخطوط الصد حتى يتفقد النقاط واحدة تلو الأخرى. كان الحاج قاسم سليماني يقود محاور عدة في آن واحد، حين كنا في محور عمليات تحرير صلاح الدين كان معنا ويشرف أيضا على محاور عمليات ديالة. شهادة الحاج أبي ضياء الصغير قيادي في هيئة الحشد الشعبي ومدير مكتبها في بغداد سابقا. في عمليات جسر الزرقاء طلب الإخوة من الحاج أبي منتظر المحمداوي الاستمرار بالتقدم حتى مطلع الجسر، لكنه رفض إكمال الطريق، فأصروا عليه لكنه رفض أيضا، كان خائفا من المخاطرة بأرواح المجاهدين. وبينما الإخوة مصرون على تقدمه أكثر، قال لهم الحاج المحمداوي: أنا جندي لدى الحاج قاسم، والحاج قاسم هو القائد الشرعي للمعركة، فإن قال لي قف هنا سأقف، وإن قال لي تقدم سأبقى أتقدم حتى وإن وصلت إلى مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين. فعلا وصل الحاج قاسم لمحور الحاج المحمداوي، فقال له الإخوة: إن الحاج المحمداوي لا يريد إكمال الطريق إلا بأمر منك. ابتسم الحاج قاسم وقال لهم: الحاج المحمداوي يعمل بالتكليف الشرعي الحقيقي. وفعلا طلب الحاج قاسم من المحمداوي إكمال المسير حتى مطلع الجسر، فطلب الحاج المحمداوي من الحاج قاسم أن يسمح له بأن يكون هو في مطلع القوات حتى إذا كان هناك خطر على القوات أو حدث خطأ ما يكون هو الضحية الأولى قبل جنوده. ولما سمع الحاج قاسم طلب الحاج المحمداوي أخذه في أحضانه وقبله على جبينه، والابتسامة تعلو محياه رحمة الله عليهما. الحاج أبو عقيل الكاظمي قيادي في هيئة الحشد الشعبي ومدير مكتب الشهيد الحاج أبي مهدي المهندس سابقا. في عمليات صلاح الدين كنت برفقة الحاج المهندس، وكان الحاج قاسم يتنقل بين محاور ديالة وتكريت وجبال حمرين. كانت هناك تحضيرات عسكرية استعدادا لعمليات تحرير حاوي تكريت الذي يقع خلف قضاء العوجة، المدينة التي ولد فيها قاتل العراقيين الطاغية المقبور. وبينما نحن نتابع الاستعدادات العسكرية وصل الحاج قاسم وتحدث مع أحد المستشارين الإيرانيين. لم أسمع حينها ماذا قال له، لكن المستشار غاب سريعا وعاد بدراجة نارية. استقل الحاج قاسم الدراجة مع المستشار ودخلا الأرض الحرام لاستطلاع العدو. لم نوافق على دخول الحاج قاسم للاستطلاع، لكن لا أحد يستطيع إيقافه ومنعه. شهادة السيد خضير المطروحي حين أكملنا محافظة صلاح الدين أصبح الحاج قاسم يخطط لعمليات تحرير قضائي بيجي العصية كما يسميها العدو والفلوجة منارة الإرهاب لكثرة العدو فيها. عام 2015 للميلاد أصبحت إمكانية الحشد الشعبي أكبر بكثير من السابق، وهذا بفضل الحاج قاسم سليماني. ولما أكملنا تحرير بيجي أخذنا الحاج قاسم إلى محافظة نينوى، وكان معنا خطوة بخطوة في أغلب محاور العمليات التي انطلقت في محافظة الموصل. كان الحاج قاسم معنا حتى وصلنا إلى الحدود العراقية السورية.
أعزائنا المستمعين، كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب سليمان منا أهل العراق، وهو كتاب يجمع شهادات شخصيات عراقية عاشت مع الشهيد الفريق قاسم سليماني وشهدت عن كثب دعمه للعراقيين في تحرير أرضهم من عصابات الإرهاب وداعش. تأليف عماد سالم أبو لواء البهادلي. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
فارحم عبدا ناجاً.